فيما يتعلق بالعجز والقدرة المكلف تجاه الأمر والنهي وتجاه ما أمر به له أحوال. الحال الأولى أن يكون قادرا ببدنه قادرا على ما أمر به، أن يكون قادرا ببدنه قادرا على ما أمر به، مثل الصحيح الذي ليس بمريض المستطيع للوضوء وللغسل. الإنسان صحيح سليم الجسم يستطيع أن يتوضأ، هذا يجب عليه، حكمه واضح، يجب عليه أن يصلي كما أمر بالوضوء الشرعي أو الغسل إن كان عليه غسل، هذا واضح، يعني أن يكون صحيح البدن مستطيعا في تحصيل الآلة التي أمر بها والفعل الذي أمر بتحقيقه، مثل كما قلنا مثل الصحيح الذي يستطيع الوضوء. هذه حال أولى، وهذه قدرة تامة في حق المكلف يلزمه أن يأتي بالفعل كما قلنا. ومثل الصحيح مثلا في الصوم، القادر على الصوم، القادر على الحج وما أشبه ذلك، يقابله مريض عاجز عن الآلة التي يؤمر بها، مثل إنسان مريض عادل لله، إنسان مريض وهو عادل لله، هذا ينتقل إلى البدن إن كان له بدن، سلم بالوضوء والغسل، هذا الحمد لله محل إجماع، وعليه أن ينتقل إلى الماء، لأنه عاجز بأمرين، ببدنه وبالآلة التي أمر بها. الحال الثالث قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بها، يقدر ببدنه، إنسان صحيح الجسم وليس مريض لكنه عادم للماء، عادم للماء، هو صحيح الجسم ليس مريض لكنه لا يجد الماء، هذا أيضا كالحالة التي قبلها، ولا يؤمر بتحصيله لأنه في هذه الحالة غير مأمور، غير واجب، غير واجب لما أمر به، فله أن ينتقل إلى البدن، أن ينتقل إلى البدن كما قلنا في مسألة التيمم، هذا قادر ببدنه لكنه عادم للماء. الحالة الرابعة عاجز ببدنه عكس هذه، قادر على الآلة التي أمر بها، هو عاجز ببدنه قادر على الآلة التي أمر بها، هذه الحالة يدل إنسان ضعيف البدن يضو الخلقة لا يستطيع الركوب للحج مثلا، ضعيف بدنه مثلا، أو مريض مرض في غالب لا يرجى برؤه، هذا إذا كان لكنه قادر كما قلنا عنده مال، فهذا هل يلزمه الحج؟ على الصحيح من قول العلماء يلزمه، كما هو قول جمهور أهل العلم، والجمهور أهل العلم أنه يلزمه الحج، لكن الوارد في هذا الباب صحيحة، قال حج عن أبي ذر واعتمر، وحديث المرأة التي جاءت وقالت لم يجد الركوب والظعن، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في هذا الباب، وفي أن أمه وبعضها أنه أختي، على خلاف الواحد الواحد وأحاديث، المقصود أنه يلزمه أن يحج عن نفسه وأن يخرج في الأعمال ولو مات كان دينا في تركته يجب إخراجه. ومثاله الكبير الذي لا يستطيع الصوم، لا يستطيع الصوم لكن يستطيع على إخراج الكفارة، هذا يلزمه أن يخرج الكفارة، أن يكفر عن كل يوم، يطعم كل يوم مسكينا على الخلاف، القول الأظهر أنه يخرج نصف صاع، نصف صاع، أو يطعم مسكين يغذيه أو يعشيه أو يملكه هذا القوت، له ذلك له هذا وهذا جميعا. وإن كان صرفه له أو إعطاؤه له مكروها أولى، لأنه أبلغ في إكرامه إلا أن يؤثر الفقير ذلك، لكن لا يلزم هذا الذي عليك لا يلزمه أن يجيبه إلى هذا. فالمقصود أنه في هذه الحال يلزمه أن يكفر. ومثاله أيضا إنسان لا يستطيع الجهاد، لأن جنس الجهاد كما ذكر الماضي على الصحيح جنس الجهاد واجب، لكن قد يكون واجبا بالبدن يعني باشرا قتالا بنفسه وجانبه، وقد يكون الجهاد باللسان، وقد يكون الجهاد بالقلم بالكتابة إلى غير ذلك، على حسب أنواع الجهاد التي جاء في هذه الأمور. ذكر هذه الأنواع علامة طيب رحمه الله، وهي واضحة من جهة الأدلة. بقي في مسألة في هذه الأقسام الأربعة ما إذا كان قادرا على بعض الواجب المأمور به، هل يكون مستطيعا أو غير مستطيع؟ إنسان قادر على بعض الواجب المأمور به، مثل الإنسان عليه غسل جنابه وعنده من الماء شيء فيه نطف بدنه، وليس قادرا على جميع الواجب المأمور به، ليس عنده ماء يكفيه وليس عادلا للماء، صحيح البدن لكن ليس واجدا بجميع الماء وليس عادلا، ممكن أن يكون هذا قسما خامسا، ممكن أن تجعله قسما خامسا، لا بأس أن يكون قادرا على بعض الواجب الذي أمر به. فهل هو كالعادل أو كالواجب؟ هل يلحق بعادل الماء أو يلحق بواجب الماء؟ أو فيه تفصيل في محل خلاف. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حكم الواجب من وجد الماء، فإذا كان عنده ما يكفيه لغسل بعض بدنه، أو عنده شيء من الماء يكفي لغسل بعض أعضائه، إذا عنده ماء يكفيه للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليد اليمنى، ما عنده سوية إلا هذا الوقت، الباقي ليس والدا له أو يستبكيه بكربة لكن وحاجته، ما عنده إلا هذا. وعندما كما قلنا يكفي غسل أعالي بدنه في غسل الجنابة، ما يكفي لغسل أسافل بدنه، هل يكون في حكم واجب أو في حكم عادي؟ قيل هذا وقيل هذا وقيل موضع تفصيل. والأظهر في مسألة الجنوب أنه في حكم الواجب، في مسألة الجنوب في حكم الواجب، إذا كان جنوبا الإنسان جنوب ووجد بعض ما يكفيه فنقول إنه في حكم الواجب، فعليه أن يغسل بدنه بما يجده من الماء. وهذا والله أعلم، لأن غسل بعض البدن في الجنابة عبادة، ويزيل ويخفف بعض الجنابة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الجنوب إذا أراد النوم أن يتوضأ، وإذا أراد أن يعاود أو أن يأكل أو أن يشرب يفرع له أن يتوضأ تخفيفا للجنابة، تخفيفا للجنابة، لأن هذا الجزء المفعول والمعمول هو عبادة، هو عبادة وهو ويخفف الجنابة، ويخفف الجنابة. ولهذا ثبت عن كثير من الصحابة أنهم أجازوا للجنوب إذا توضأ أن ينفث في المسجد، ولم يجعلوه كالجنوب مثل الجنوب من كل وجه من الوجود، بل جعلوه كأنه مرتبة أقل من المتوضئ، يعني ودون وليس كالجنوب الذي لم يغسل شيء، وليس كالمتطهر تماما، ليس كالذي تطهر تماما، وليس كالذي بقيت عليه الجنابة تماما، بل هو في مرتبة بينهما. هذا واضح من جهة الأدلة التي جاءت للجنوب أن يتوضأ ولهذا لا تشترط الموالاة بالجنابة، فإذا أزال عن بعض بدنه غسله زال من حكم الجنابة وبقي ما لم يغسل. في مسألة الوضوء موضع خلاف أيضا، هل يكون كالجنابة؟ فإذا وجد بعض الماء هل له أن يغسل بعض أعضاءه أم يكون في حكم العادل ووجود هذا الماء كعدمه، مثل ما إذا وجد ماء يكفي لوجهه وليديه مثلا. بعض العلم ذهب إلى هذا لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عامة وهذا واجب للماء. فقال بعض العلم لا يشرع أن يتوضأ فهو في حكم عادل الماء، وقالوا إنه فرق بينما جزءه عبادة فإنه يستعمل الماء، وبينما ليس جزءه عبادة فلا يستعمل الماء. فقالوا تخفيف الجنابة بالوضوء أو بغسل بعض الأعضاء عبادة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بهم أن يتوضأ فكان عبادة. أما غسل بعض الأعضاء فليس بعبادة وليس فليس جزء عبادة، ولم يأتي الشرع أنه جزء عبادة. مثله لو أن إنسان في رمضان أو يعني كفارة الصيام يستطيع أن يصوم نصف يوم، يقول أنا أصوم نصف اليوم بدون أي مشقة ولا يحصل أي شيء في حكم الصحيح، هل يلزمه الصوم؟ نقول ليس صيام نصف اليوم عبادة ولا جزء عبادة، فيكون في حكم غير قادر. فهكذا في هذا الذي يرحمه الله الذي يغسل بعض أعضاءه ليس عليه شيء، الذي يستطيع أن يغسل بعض أعضاءه ليس عليه شيء. هكذا هذا موضع خلاف. وفي مسألة الوضوء واضح، مسألة الوضوء محل نظر، والأظهر والله أعلم يعني أنه يحتاط ويتوضأ خروجا من خلاف أهل العلم. هذه من المسائل التي هي موضع اجتهاد يخرج من خلاف أهل العلم فيها بتحقيق ما أمر واجتناب ما نهي عنه، أو في فعل ما أوجبه بعض العلماء واجتناب ما نهى عنه بعض العلماء. فهذه الأقسام المتعلقة بمسألة القدرة والاستطاعة. القاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان محل نعم من أهل العلم. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو. وقال: ألا لله الدين الخالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني صوابا على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون خالصا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذان الأصلان والحمد لله محل اتفاق وإجماع كما قلنا ودلت عليه من الأدلة، والقاعدة واضحة، وأنه يجب الاتباع في الظاهر والباطن. هذه القاعدة مبنية على أصلين، وهي الاتباع في الظاهر والاتباع في الباطن. يجب أن يكون متبعا ظاهرا ومتبعا باطنا، ولا يصح أحد العملين دون الآخر، يعني أحد أصلين دون الآخر. فمن اتبع باطنا بأن أخلف عمله لله سبحانه وتعالى لكنه عمل على بدعة أو على طريقة منحرفة فعمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه وقد بين عليه الصلاة والسلام وقلنا في حديث: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الباطنة المتعلقة في اعتقادات القلوب وأعمال القلوب، وأنه يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وفي حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الأعمال الظاهرة، فاشتمل هذا الأصل الأعمال الباطنة في أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، والأعمال الظاهرة أن تكون صوابا. والعمل تركت الصلاة، الإنسان يصلي، فيجب عليه أن يصلي لله سبحانه وتعالى، يعني أن يقصد وجهه سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، أن يحج يقصد وجهه سبحانه وتعالى، يخرج زكاة ماله يقصد وجهه سبحانه وتعالى، يصوم مخلصا لله سبحانه وتعالى. والصوم في أصله لا رياء فيه، لكن يكون الرياء فيما إذا أخبر أنه صائم على جهة الرياء. أما الصوم من جهة إيقاع نيته لا رياء فيه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، في حديث القدسي. لكن يكون الرياء يعني لا في نفس نية الصوم لا يكون الرياء، لأنه لا يطلع عليه، لكن يكون الرياء في أن يخبر أنه صائم على جهة المراءة. أما إذا أخبر على غير جهة فلا بأس، لكن يخبر على جهة الرياء هذا فيكون الرياء والصوم. فالمقصود أنه يجب أن يكون العمل أو لا يصح العمل إلا بهذين الشرطين. فمن صلى صلاة هي على الوجه المطلوب من جهة الظاهر، لم يبتدع فيها بدعة، ولم يصلي صلاة على غير وجه المشروع، لكنه غير مخلص في الباطل، فعمله باطل مردود عليه، على تفصيل لأهل العلم في مسألة الرياء إذا كان من أصل العمل أو كان حدث بعد ذلك، على تفصيل. لكن هذا هو الأصل في هذه القاعدة، أنه لا بد من المتابعة، وأن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا في سائر أحكام الشرع. وعلى هذا يكون جميع الاعتقادات وجميع الأعمال التي جاء بها المبتدعون مردودة وباطلة، وجميع البدع المتعلقة بأعمال القلوب والبدع المتعلقة بأعمال الجوارح تكون باطلة مردودة. ومن هذا البدع التي جاءت بها الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة ومرجئة، وهكذا ما حدث من الفرق بعد ذلك التي هي مخالفة للشرع ومصادمة للشرع، تكون أعمالها باطلة ومردودة لمناقضتها الشرع باطلا وظاهرا. هذا هو الأصل فيما يتعلق، يعني وهذا فيما يكون مأمورا به منهيا عنه، لأنه هو محل الأمر والنهي ومحل التحريم والإيجاب. القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العبادات العادات الإباحة، فلا يحرم منها أو لا فلا يحرم يعني فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، أو لا يحرم فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة واضحة والحمد لله، وهو الأصل في العبادات الحظر والمنع. وفيها سبب من القاعدة التي قبلها من جهة أن من تعبد عبادة على غير ما جاء به الشرع فهي ليست في محل الاتباع، فهي مردودة على صاحبها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الأصل العظيم في العبادات محل إجماع من أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يشرع عبادة فيقال هذا واجب أو هذا مستحب. والعبادات هي ما يكون محل وجود أو محل استحباب أو محل استحباب، هذه هي العبادة. كل ما أمر به وجوبا أو استحبابا فهو عبادة، وما لا فلا، فليس بعبادة. وكل كل ما أمر به وجوبا أو استحبابا فهو محل عبادة. المباحة في أصلها ليست عبادة، لكن تكون عبادة بالنية، فتنقلب المباحات إلى عبادات بالنية. فمن قصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات فإنه يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى ومأجورا على بنيته هذه. وهذا واضح في عمل الإنسان في أمور كثيرة، ممكن أن تنقلب المباحات إلى عبادات. الإنسان قد يصل رحمه، فقد يصل رحمه مثلا على جهة العادة، خشية أن يقول ما زارنا فلان، ما أتانا فلان، يكون أمرا مباحا لا له ولا عليه، لا لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لولا يعني قد يقطع رحمه لو لم يخش ذلك، قد يكون بهذه النية ارتكب أمرا ممنوعا. فالإنسان إذا وقر رحمه بمجرد هذه النية في أصلها لا له ولا عليه، فيقلبها إلى عبادة بأن ينوي وجه الله سبحانه وتعالى بذكره لأقاربه وصلة إلى عام، ينوي بذلك تحصيل الأجر الذي جاء في بر الأقارب وصلة الأقارب، كذلك زيارة صديقه وزميله إذا نوى به مجرد المؤانسة معه والمداعبة معه مثلا، ويخشى أن يعني يجد عليه في نفسه، هذا يكون مباحا. إذا وصله لأنه يعتقد مشروعية زيارة إخوانه وأنه يحتسب أجر ذلك كان ماجورا بذلك. كذلك أمور كبيرة في مسألة تربية الإنسان لأولاده وأبنائه، إذا نوى وجه الله سبحانه وتعالى وقصد أن يصلحهم وأن يكونوا على طريقة مستقيمة كان مأجورا بذلك. ينفق الإنسان النفقة ويخرجها على أهله واجبة عليه، يؤجر على هذه النية ويكون واجبا عليه ويؤجر أجر الواجب. لكن إذا نوى مع ذلك ما جاء من الأدلة في فضل النفقة على الأهل يؤجر أجرين، أصل الوجوب من جهة الواجب وزيادة عليه من جهة نيته التي نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى بأن يحتسبها، كما في حديث أن مسعود الرجل ينفق على أهله يحتسب له بها صدقة إلى غير ذلك. فالمباحات تنقلب عبادات النية. الإنسان قد ينام وينوي بنوم التقوي مثلا على العبادة، التقوي على طلب العلم وما أشبه ذلك. إذا نوى بهذه النية إجمام النفس على هذه الأمور المشروعة انقلبت مباحاته عبادات. فالوسائل في هذه الحال قد تكون يعني الوسائل تأخذ أحكام المقاصد في هذه الحال، لأنه نوى نية صالحة، والأعمال وإنما الأعمال بالنيات. فالأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات بمعنى الحظر المنع. فجميع العبادات المتعلقة بالأقوال والأفعال لا يجوز أن يشرع شيء منها إلا ما دل عليه الدليل، فلا يجوز أن يقول هذا واجب إلا بدليل. نقول ما الدليل عليه؟ إذا قال هذا مستحب نقول ما الدليل عليه؟ إذا قال الإنسان مثلا يشرع أن تصلي قبل الظهر ركعتين وش الدليل عليه؟ يقول الدليل كذا وكذا بسنته العلمية وسنته القولية. يشرع أن تصلي قبل بعد الظهر ركعتين كذلك، يشرع أن تصلي قبل الظهر أربعا وقبل بعدها أربعا يأتي بالدليل. نقول دليل قال عليه الصلاة والسلام رحم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. كذلك يقول يأتي كان يقول يشرع صيام يوم الاثنين، يقول ما الدليل عليه؟ يقول يشرع الصيام مطلقا وأنه يشرع في كل يوم، ومدري يقول عموم الأدلة في قبل الصوم إلا أن يطرده ويصوم الدهر فيكون منهيا عن في هذه الحال. فكل من قال إن هذا أمر مستحب نقول ما الدليل عليه، قال هذا أمر واجب ما الدليل عليه، يحتاج إلى الدليل. هذا هو الأصل في العبادات، لا بد إلى الدليل. ولهذا كان بعض الصحابة يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أعماله، ويقول إنه مقتد به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من باب التعبد لله سبحانه وتعالى في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل جميع ما يفعله عليه الصلاة والسلام يجعله كله عبادة. مثل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في الموضع الذي يصلي به النبي عليه الصلاة والسلام، ويعدل إلى الموضع الذي يعدل إليه عليه الصلاة والسلام. فكان يعدل إذا سار في طريقه وسافر إلى مكة لأجل الحج أو العمرة أو غيرها من الأعمال، كان إذا مر بطريقه من هنا عدل يمينا إلى شجرة، وكان إذا يبول تحت شجرة تحت هذه الشجرة ويقول إنه عليه الصلاة والسلام كان يبول تحتها، وربما قضى عدل في هذا المكان قال إنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته، وإذا مر بطريق عدل راحلته إلى يمين يقول إنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل راحلته في هذا المكان. فهل هذا من الأمور العبادية التي يزرع فعلها، وأنه إذا قيل ما الدليل قيل لأنه عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ هذا موضع خلاف. ذهب ابن عمر إلى هذا رضي الله عنهما وكان يفعل ذلك. جمهور الصحابة على أن هذا ليس موضع عبادة وأنه ليس محل اقتداء في مثل هذه الأمور. وليس المراد مسألة الاقتداء به في أفعاله بحيث الجملة، هذه مسألة أخرى ذكرها علماء في باب السنة في باب الأصول في باب الاقتداء بأفعاله، موضع مع اختلاف طويل، وإن كان أظهر عند كثير من العلم أن الفعل إذا ظهر فيه وجه القربة كان محلا من الاقتداء، وإن كان لم تظهر فيه القربة فلا بأس بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة. ولهذا كان ابن أنس رضي الله عنه يتبع الدباب الصحفة، لأنه كان عليه السلام يتتبعه فأتتى به من هذا، والأدلة في هذا كثيرة، لكن الكلام في أنه يفعل يتبعه في أفعاله التي هي محض جبلية والتي لا يظهر فيها وجه القربة فهذه جمهور الصحابة كانوا يقولون إنه لا يشرع الاقتداء به فيها عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست موضع عبادة. ولهذا خالف ابن عمر أبوه رضي الله عنه، كان أفقه منه وأعلم منه رضي الله عن الجميع. ولهذا ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان في سفرة فالتفت يوما إلى شجرة ورأى أناس يصلون تحت شجرة، فقال ما هذا؟ قال أناس يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تحتها، فقال تريدون أن تخذوا موضعا أو أثرا بأيكم مساجد أو شيئا من هذا، فأمر فنهاهم عن ذلك وأمر بقطعها رضي الله عنه سدا للباب وسدا للذريعة التي قد تفضي إلى الغلو ثم تفضي إلى الابتداع والشرك. فهذه مسألة الاكتساب في مثل هذا كما قال جمهور الصحابة رضي الله عنه، وأن ابن عمر قاله في مثل هذا، وأن الصواب مع من خالف رضي الله عنه. ولهذا السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، هذا هو محل الاقتداء. محل الاقتداء أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. فمن مثلا صلى في هذا المكان لأنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه في سفره، أو نزل في هذا الموضع لأنه عليه الصلاة والسلام نزل فيه وهو مجابر، أو سار في هذا الطريق لأنه عليه الصلاة والسلام سار فيه، أو كما جاء ابن عمر يقول في تحتان الشجرة لأنه عليه الصلاة والسلام بال تحتها، هذا في الحقيقة ليس اقتداء بل هو في غير ليس ابتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل. والسنة والابتداء أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. إذا معنى هذا حينما تصلي في هذا المكان لأنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه. ننظر هل صلى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قصدا أم اتفاقا؟ تقول لا، ما لم يصلي قصدا، إنما وافق أنه جلس في هذا المكان وصلى فيه، لم يقصد عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذا المكان، إنما قصده اتفاقا، لم يعني جاء إليه اتفاقا ولم يصلي به قصدا عليه الصلاة والسلام. جاء بال تحت هذه الشجرة، هل بال تحتها قصدا وقصد البول تحتها لأن في شيء من القربة أو ما أشبه ذلك أو اتفاقا؟ نقول بال تحتها اتفاقا. نام تحت هذه الشجرة عليه الصلاة والسلام، يسأل هل نام تحتها قصدا وأن النوم تحتها مشروع وقربة أو نام تحتها اتفاقا؟ ونام تحتها اتفاقا. نقول أنت لما أتيت وصليت تحت هذه الشجرة هل صليت تحتها قصدا ولا اتفاقا؟ تقول قصدا. يضمن مخالفة ولا موافقة في هذه الحالة؟ حتى ليست مخالفة، أنت صليت تحتها قصدا والرسول صلى تحتها اتفاقا. نمت تحت هذه الشجرة، هل نمت تحتها قصدا أنت أم نمت تحتها اتفاقا؟ تقول قصدت النوم تحتها. يقول الرسول عز وجل ما قصده، إن موافقة هذه الشجرة. لو كان عدد من الشجرة أو عن أثر شجرة أو بشجرة أكبر منها يمكن يقصد هذه أو يقصد هذه عليه الصلاة والسلام، عندما أنت تحتها قصدا والرسول نام تحتها اتفاقا عليه الصلاة والسلام. جاء بال تحت هذه الشجرة، فنقول أنت بيت تحتها قصدا أم اتفاقا؟ تقول لا قصدا، قصدتها قصدا وتجاوزت شجرات كبيرة أو وبنت تحت هذه الشجرة أو تحت هذه الصخرة، تجاوزت صخرات كبيرة أو في هذا المكان من هذا الأرض تجاوزت مسافة طويلة الأرض حتى أتيت إلى هذا المكان وبنت تحتها. تقول أنت بنت تحتها قصدا؟ تقول نعم قصدا، والرسول على زمن المؤمن لم يقضي حاجته فيها قصدا إنما اتفاقا. فأنت بالحقيقة فعلت الفعل على غير الوجه الذي فعل، فلا يكون محل اتباع، فلهذا لا يكون عبادة. فما فعله عمر رضي الله عنه كان هو الفتن، فلما خشي على الناس جاء عمد إلى الشجرة التي يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام صلى تحتها فقطعها وأزالها رضي الله عنه، لعلمه أنه ليس عبادة، فليس مستحبا، ليس واجبا ولا مستحبا، بل وليس مباحا عند كثير من العلم، بل هو قد يكون وسيلة إلى شيء من الغلو يؤدي إلى ابتلاع. لأن كان الصلاة وقل ما عليه جمهور الصحابة وهو واتفق عليه العلماء بعد ذلك، وأنه لا ليس محل اعتزال في مثل هذه الأشياء إلا إذا فعله على الوجه الذي فعل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أصل العبادات الحظر، فلا يقال إن هذا مشروع حتى تعلم مشروعيته، إما من جهة الوجوب أو من جهة الاستحباب بقوله أو بفعله عليه الصلاة والسلام، أو نعلم أنه فعل هذا الفعل على جهة التعبد لله سبحانه وتعالى والقصد إليه فنفعله. فالأمور العبادية أمور لا يعقل معناها على التفصيل وإن عقلت على الإجماع، ولأجل هذا سميت الأمور العبادية عبادية، يعني سمي ما أمر به على جهة وجوب استحباب عبادة لأنها أمور لا تعقل على جهة التفصيل وإن عقلت على جهة الإجمال. الصلاة مثلا صلاة الظهر أربعة نعتلها على جهة الإجمال وما فيها التعبد لله سبحانه وتعالى، لكن لماذا أربعة؟ لماذا إذا زالت الشمس؟ الله أعلم، ما نحكيها. صلاة العصر لماذا إذا صار ظل كل شيء مثله؟ لا نحكيها. صلاة المغرب لماذا؟ ولماذا صلاة العصر أربع وتكون سرية والظهر سرية، والمغرب لماذا إذا غرب الشمس ولماذا ثلاث يجهر في الأوليين ويصر في الأخيرة، والعشاء لماذا يكون هذا يكون هذا وقتها وتصلى أربع ركعات ويجهر في الأوليين ويصر في الأخيرة؟ الله أعلم، ما نعتبره، لا نقف ما ليس لنا العلم ولا نقول على الله ما لا، إنما تعقل على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل. وهنالك أنواع من العبادات لا تعقل إجمالا ولا تفصيلا، بل الموضع الاتباع والاقتداء، أمرنا ففعلنا كتقبيل الحجر. عمر رضي الله عنه في الصحيحين قبل الحجر ثم قال: والله إني أعلم إنك حجر لا تورو ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل. المعنى أنه موضع اتباع واقتداء واتباع، ليس لنا أن نقول ما لا نعلم، ولا أن نقول لماذا نقبل هذا الحجر، لماذا ما نقبل الحجر المقام، لماذا ما نقبل جدار الكعبة، لماذا نقبل الحجر؟ نقول الله أعلم. وإن كان للحجر له ميزته وله فضله وما جاء في أنه نزل من الجنة إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة حين ابن عباس وحين عبد الله بن عمرو في هذا الباب، لكن لماذا يقبل؟ الله أعلم. الاتباع والاتساع. وإن كان في الجملة يعقل من جهة أن هذه الأمور لإقامة ذكر الله كما في سنة الأول لسانه صحيح وهو عليه الصلاة والسلام على إنما جعل الطواف بالبيت والسعي إلى الصفا والمروة، الحديث قال في آخره لإقامة ذكر الله، فكذلك السعي بين الصفا والمروة والطواف أمور لا يعقلها. الطواف على هذه بلية هذه الأحجار الطواف بها أمور لا نعقلها ولا نعلمها، الاتباع والاقتداء. والغالب في كثير من أعمال الحج أن باب التعبد فيها ظاهر. وما معنى الأمور التعبدية إذا قيل هذا أمر تعبدي؟ معناه أننا لا نعقل حكمته ولا نعرف الحكمة المقصودة للشارع من تشريعه، هذا المراد. ليس المعنى أنه ليس في نفس الأمر حكمة، لا، الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، كل أفعاله حكمة، وما يأمر به لحكمة وما ينهى عنه سبحانه وتعالى لحكمة، فهو حكيم عليه سبحانه وتعالى في جميع أفعاله. لكن المراد أنه ليس هنالك حكمة تعقل وحكمة نعلمها، أما في نفس الأمر هنالك حكم عظيمة قد تظهر بعد ذلك عن الإيمان حينما يسيرون إلى القرار، والله أعلم. المقصود أن هذه أمور عبادات، لأجل هذا المعنى تكون عبادية، وقد يكون جهة التعبد فيها واضح ظاهر، حيث أنه لا يعقل إجمالا ولا تفصيلا، وقد يكون يعقل من جهة الإجمال من جهة الإجمال دون التفصيل. هذا هو الأصل المتعلق بالعبادات، وأنه لا يعترض وأنه لا يشرع منها إلا ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب. والأصل يقول صلى الله عليه وسلم: الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذا الأصل في العبادات. فالأصل في المآكل والمشارب وأفعال الإنسان العادية في تنفره وذهابه وإيابه وما أشبه ذلك، الأصل فيها الإباحة، فلا يقال هذا حرام إلا بدليل، عكس الأمور التعبدية، ولا يقال هذا مكروه إلا بدليل. فما سوى الأمور العبادية الأصل فيها الإباحة والحل، وأنه لا يقال هذا حرام إلا بدليل. من قال في أمر من الأمور العادية، من قال إذا أقدم عليه لا نمنعه من ذلك ولا نقول الدليل عليه، لا، ما نقول الدليل، والأصل فيها الإباحة. هذا هو الأصل فيها. وألحق كثير من أهل العلم في هذا مسألة الشروط والعقود في البيع والشراء، وقالوا إن الأصل فيها الإباحة، وعكس على آخرون قال الأصل فيها المنع. والصواب في مسألة العقود والشروط أن الأصل فيها الإباحة، قل تعالى وأحل الله البيع. والصواب أن الآية عامة ليست مجملة كما قال جمع من العلم، والآية مجملة وضحت الأدلة في جواز أنواع من البيوع وتحريم أنواع من البيوع، في أنها عامة ليست مجملة تشمل جميع أنواع البيوع. فالأصل في جميع البيوع والعقود والشروط الحل، فيجوز أن يفرق منها إلا ما حرم الله ورسوله رحمه الله. فلكن ليس على ذلك أن يشرط الإنسان ما شاء، فيأتي إنسان جاهل بأمور البيع ولا يعرفها ويشرط ما سأله، هذا لا يجوز. المعنى أنه يقدم على شيء لا يعلم تحريمه، أما يقدم على شيء لا يعلم حله ولا تحريمه فلا يجوز، لأنه قد يقدم على شيء وهو مفرط. فإذا كان علم مثلا بتعلمه أو بسؤاله مثلا أن هذا هو المحرم مثلا في هذا العقد من البيوع، فيشرط ما شاء مما لم يكن محرما، فالأصل فيها الحل. ولهذا نص أهل العلم على أنه يجب على من أراد أن يعمل عملا من الأمور أن يعلم أحكامه، ومن أراد الصلاة علم أحكامها، ولا على الجملة ليس على التفصيل. ومن وجب عليه الصوم وجب عليه تعلم أحكامه، ومن وجب عليه الحج يجب عليه يتعلم أحكام على الجملة. فلا يجب أن يقدم على عمل لا يعلم في الحج هل هو واجب أو محرم، بل يجب أو أوضح أن يجب عليه يتعلم أحكام الحج. ولهذا تجد كثير الناس في الحج يأتي ويقع في أمور محرمة ويسأل، هذا لا يجب، حرام. يقع في أمور محرمة ويسأل يقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا في الحج، لأن في الغالب يكون في العام مرة، وكثير من الناس قد لم يكن يحج إلا هذا العام، واهتمام الناس به قد واهتمام الحاج من أراد الحج به يكون عظيما كثيرا، فيقدم على أشياء بتحمسه أو ما أشبه ذلك وهو لا يعلم. كذلك من أراد البيع والشراء وجب عليه يتعلم ما يجب عليه ويمنعه من الوقوع في الأمور المحرمة، الربا والخداع والخيانة وما أشبه من الأمور والعقود المحرمة، هذا واجب. فالأصل في هذه الأشياء كما قلنا الحل والإباحة. وإما يتعلق بهذا الأصل ما يذكره جمع من أهل العلم، الأصل في الأعيان المنتفع بها. ما هو الأصل؟ يذكرون مبحثا في باب الأصول، وكثير من يذكره في باب التحسين والتقليف، الأصل في الأعيان قبل البعثة هل هو الإباحة أم التحريم، يعني أفعال الإنسان من ذهابه وإيابه وأكله وشربه قبل البعثة. وكثير من العلم يقول ذكر هذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الشرع قد جاء وبين ما يحرم وما يباح. أما ما كان قبل البعثة، والمراد بعثة نبينا عليه السلام أو بعثة غيره من الرسل، جميع أفعال بني آدم منذ خلق الله آدم إلى بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، جميع الأفعال بينها الأنبياء في كل فترة، ومن أمة إلا خلا فيها نذير، جميع كل وقت وكل قرن خلا في نبي وجاء في رسول بين ما يحل وما يحرم. لكن استفاد من هذا من هذه القاعدة أن قولنا هذا الأصل في الأعيان من تبع الحل أم الإباحة في مسألة المأكولات والمشروبات مثلا، لو أنه مثلا في نوع من الطيور مثلا في المأكولات نوع من الطيور ما جاء نص بتحريمه ولا تحليله، هل نقول هذا الطير حرام ولا يجوز صيده أم حلال؟ خرج بعض العلماء قاعدة على هذا، فمن قال إن الأصل فيها التحريم قال إنه لا يجوز أن يقال إن هذا الصيد حلال بل هو حرام، لأنه لم يأتي دليل على حله. خرج بعض العلماء قاعدة على هذا، فمن قال إن الأصل فيها التحريم قال إنه لا يجوز أن يقال إن هذا الصيد حلال بل هو حرام، لأنه لم يأتي دليل على حله. والصواب ما قلنا الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الرسول على أن حرم أنواعا منها لخبثها أو لكونها ضارة أو سامة أو ما أشبه ذلك، أو لكونها ذا ناقة أو ذا مثل مثل من السباع وذا مثل من الطير فيما يؤمن في المأكول فيما يؤكل، ومن كذلك أنواع الأشياء حرم منها ما حرم عليه الصلاة والسلام ومنع منها منع. فالأصل في هذه الأشياء، فالأصل فيما سواها الحل، الأصل فيما سواها الحل. ولا يحرم إلا بدليل. وقال بعضهم أيضا من فائدة هذه القاعدة لو أن الإنسان نفع ببلاد بعيدا عن المسلمين ولم يتمكن من الاتصال بهم ومعرفة الأحكام، فهل أصل فيما عنده من الأعيان أنه الحل وأنه يجوز أن يقدم على هذه الأشياء أو لا يجوز حتى يسأل، لأن الأصل هي التحريم؟ فهذه أمور تستفاد من هذه القاعدة، لكن الأصل كما قلنا فيها كما أتى يصنف رحمه الله أن الأصل فيها الحل والإباحة، وأن ما خلق فهو على الحل والإباحة، وأحل الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فلم يكن حاملا هذه الأوصاف فإنه يكون حلالا والله أعلم. وهذا إن شاء الله يكون معنى القاعدة السابعة من التكليف، تكليفه والبلوغ إلى آخره.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز، وشرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها. إن الحج والعمرة هو الشرط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة كما قال مصنف رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز. أولا المصنف رحمه الله قال: التكليف هو البلوغ والعقل، كأنه يريد أن تعريف التكليف وأن حد التكليف هو البلوغ والعقل، وهذا قد يكون تعريفا للشيء بشرطه أو بلازمه، لأن التكليف ليس هو البلوغ والعقل. التكليف ليس هو البلوغ والعقل، التكليف اختلف أهل العلماء في معناه، قيل هو إلزام خطاب الشرع أو ما جاء من الشرع بالأمر والنهي، وقيل هو إلزام مقتضى خطاب الشرع. التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، وهذا صححه جمع من علماء الأصول وقالوا إنه أقرب التعريف وأحسنها وأسلمها من الاعتراض والانتقاد، وهو إلزام مقتضى خطاب الشرع. وخطاب الشرع أمر ونهي وإباحة، فهذا التعريف يشمل جميع الأحكام الخمسة، أحكام التكليف الخمسة، فهو أمر فهو يدخل فيه الأمر وهو الوجوب والاستحباب، فما كان واجبا فهو مأمور به، وما كان مستحبا فهو مأمور به، والنهي ما كان حراما فهو منهي عنه، وما كان مكروها فهو منهي عنه، والمباح أيضا هو أن يختار المكلف الإقدام على الفعل والترك، والمعنى أنه يعتقد إباحة ذلك الشيء، وهذا هو خطاب الشرع، يعتقد أن هذا الشيء مباح وأنه ليس بحرام، ليس بحرام الإقدام عليه وليس بحرام ترك الإقدام عليه، فهذا هو معنى التكليف. أما البلوغ والعقل فهما شرطان للتكليف وليس هما التكليف، بل هما شرطان للتكليف. وننبه ايضا الى انه سوف بعد القاعده وبعد شرحها لا باس من نقف قليلا قبل شرح القاعده في بعدها اذا كان هنالك استفسارات حول القاعده نفسها او حول توضيح القاعده حتى تتم الفائده، وقد تكون هنالك بعض الاشكالات حول ما حول توضيح القاعده او حول القاعده نفسها، فلا بأس أن تهيأ إن كان هناك أشياء من الأسئلة بعد القاعدة فيكون النقاش حولها، ثم بعد ذلك ننتقل القاعدة التي بعدها. فمن كان لديه شيء يضيع وبعد ذلك ينظر فيها يبحث في هذه الأسئلة والإرادات. فإذا هذا هو التكليف، وإلزام مقتضى خطاب الشرع. وقد يقول قائل مثلا المباح ليس ملزما وليس لا ليس المباح لازما، انما اللازم هو الامر ان كان على جهه الوجوب او الاستحباب، والنهي ان كان على جهه التحريم او الكراهه. اما المباح فهو مخير بين فعل وترك. كيف نقول ان التكليف هو الزام مقتضى خطاب الشرع والمباح ليس لازما؟ نقول كما قال كثير من العلم ان المراد هنا هو اعتقاد انه مباح، اعتقاد انه مباح. وهذا الاعتقاد هل هو لازم والا غير لازم؟ لازم. اذا اعتقدت ان المباح غير مباح فلا يجوز، واذا اعتقدت يعني ان المباح يجب فعله لا يجوز او يجب تركه لا يجوز. فهذا هو المراد من الزام مقتضى خطاب الشرع. قال رحمه الله وهو الذنوب والعقل وهما شرطان لوجوب العبادات. برحمه الله سبحانه وتعالى انه لم يوجب التكاليف الشرعيه على كل انسان، بل جعل لها علامات تدل عليها، وجعل لها وقتا يكون المكلف يكون المأمور قابلا للفعل وقابلا للترك، يعني قابلا لخطاب الشرع من جهة الفعل ومن جهة الترك. فيختلف حال الإنسان في حال الصغر، بل يختلف حال ما كان جنين في بطن أمه، ثم بعد ذلك إذا ولد وهو صغير، ثم إذا بلغ سن التمييز، ثم إذا بلغ سن التكليف، ثم إذا بلغ الحلم. فله أحوال. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التكليف في وقت أو له جعل له علامات محددة بها يلزم التكليف، وقبل ذلك لا حرج عليه لأنه غير ملزم بخطاب الشرع، غير ملزم بخطاب الشرع. هذا من حيث العموم. ولهذا جعل البلوغ والعقل شرطان للتكليف، البلوغ والعقل شرطان للتكليف، فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون لديه قدرة في بدنه وقدرة في عقله. البلوغ يتعلق بقدرة البدن، والعقل يتعلق بقدرة الفهم. فقبل هذين الشرطين هو غير مكلف، فلا بد من هاتين القدرتين حتى يكون مكلفا، يعني لا بد من اجتماعهما. والإنسان إذا كان صغيرا الذي هو متهيئ لخطاب الشرع، إذا كان صغيرا فإنه غير قابل للأمر والنهي لأنه لا يفهم خطاب الشرع، ولو أنه فرض ولو فرض أنه فهم فإنه لا يقدر لصغر لضعفه وعدم قدرة بدنه. لكن في الغالب أنهما متلازمان، وقد ينفك أحدهما عن الآخر في حق المعتوه مثلا، فإنه قد يكون قوي البدن قوي الجسم لكنه غير قادر على الفهم، وكذلك المجنون باب أولى، قد يكون قوي البدن قدرته من جهة البدن تامة لكنه من جهة العقل والفهم ضعيفة وهي غير معتبرة فلا قيمة لها، لكن هي مخاطبة من جهة أخرى من جهة خطاب الوضع، هذا أمر آخر. فالمراد من هنا الأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية، المراد بالخطاب هنا أن يكون مخاطبا بالأحكام التكليفية التي هي الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة، أما الأحكام الوضعية التي هي الأسباب والشروط والموانع فهذه أمور معلقة على أسباب وعلى شروط وعلى موانع، فمتى ما وجدت ربط الشرع الأحكام على أسبابها. فمثلا الصبي إذا كان له مال تجب فيه الزكاة، والمجنون على الصحيح من قوله العلماء كما هو قول جماهير أهل العلم، فهذا ليس من خطاب التكليف، ليس من الأحكام التكليفية لكنه من الأحكام الوضعية التي وضع الشارع لها أسبابا متى ما وجدت وجدت مسبباتها. فالكلام هنا في الأحكام التكليفية، فهنا لا بد من قدرتين، لا بد من قدرتين، وهي قدرته على الفهم وقدرته من جهة بدنه، وهو أول ما يولد يكون ضعيف البدن وضعيف الفهم أو لا يفهم بالبتة، فيكبر بدنه ويكبر عقله حتى يميز، يكون صبيا مميزا فيرتفع درجة عن الطفل الذي لا يميز فيتعلق بأحكام شرعية، ثم يكبر قليلا حتى يبلغ سن المراهقة وهو ما قارب البلوغ، فإذا بلغ سن المراهقة كان تكليفه أقرب لأنه قريب من سن البلوغ، لكن لا يكلف إلا إذا بلغ حقيقة. فإذا بلغ سن التكليف فإذا بلغ سواء بالسن أو بغيره مما يأتي الإشارة إليه كالاحتيال مثلا، وكان عاقلا غير معتوه ولا مجنون، في هذه الحال يكون مكلفا، يكون لديه أهلية الأداء، يكون لديه أهلية أداء كاملة، فيتعلق به حكم الشرع من جهة التكليف، فيكون مأمورا منهيا ولديه أهلية تامة للأداء ولديه استعداد للإلزام والالتزام، ويتعلق به جميع أحكام الشرع. هذه المسألة الأولى المتعلقة بأهلية المكلف حتى يبلغ الأهلية التامة. يقول خمسة البلوغ، هذا الشرط الأول من شروط التكليف البلوغ. البلوغ له علامات بها يكون مكلفا مع الشرط الآخر، وهما متلازمان كما قلنا في الغالب، وقد يتقلب أحدهما الآخر. وأول علامات البلوغ الاختلاف، وهذا محل إجماع من أهل العلم. وإذا بلغ منكم الأطفال الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. وورد في عدة أخبار ما يدل على هذا المعنى لا يتم بعد احتلام، تدل على أن الاحتلام هو علامة للبلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح. فهذا محل إجماع من أهل العلم في مسألة الاحتلام، إذا احتلم كان بالغا سواء بلغ السن استكمل 15 أم لم يستكملها، ولو احتلم وله من السن 14 أو 13 فإنه يكون بالغا أو أقل، بشرط أن يكون في وقت الإمكان. فلو ادعى البلوغ قبل وقت الإمكان لا يقبل لأنه يخالف الواقع، والبلوغ يثبت بإقراره أو بالبينة، لكنه في حق فيما يتعلق بالصبي لا يكون قبل تمام 9 سنين، وفي حق الأنثى أيضا لا يكون قبل تمام 9 سنين. فلو ادعى البلوغ قبل تمام 9 سنين وهو لم يتم 9 سنين لا يقبل، لأنه لا يمكن عادة لا يمكن. وكذلك لو ادعاه دعته جارية فإنه لا يقبل. فهذا هو سن إمكان البلوغ وهو استكمال 9 سنين في حقهما جميعا. قالت عائدة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فهذا هو أول سن البلوغ وهو أول علامات البلوغ وهو الاحتلام. وهذا كما قلنا يكاد يكون موضع بل هو موضع إجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره. العلامة الثانية من علامات البلوغ استكمال 15 سنة. وهذا موضع خلاف، هل يكون استكمالها موضع بلوغ أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك، وقال آخرون لا يكون بلوغا، وبعضهم قال يكون بلوغا في حق الكافر ليؤخذ بأحكام الشرع، وبعضهم حده ب17 إلى غير ذلك، وبعضهم ب18، لكن الصواب ماذا؟ أنه باستكمال 15. هذا هو الصواب لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال أراد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزه، فلما كان في غزوة الأحزاب أجازه وكان عمره 15 سنة. في لفظ صحيح عند البيهقي وغيره ولم يرني بلغ، يعني هذا علة رد أنه لم يراه بلغ، فكان هذا هو علة الرد، وهذا صريح في ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز إنه لفرق بين الصغير والكبير، وعمل به كثير من الصحابة في مسألة العطاء، وكما جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز وأنه فرق بين الصغير والكبير. فهذا هو الأظهر في السن أنه إذا استكمل 15 يكون بالغا، يكون بالغا في حقهما جميعا، في حق الذكر والأنثى جميعا. والمراد أنه سن البلوغ ما لم تأتي علامة قبله، فلو فرض أنه بلغ بعلامة قبله فيحكم له بالبلوغ وإن لم يتم 15، لكن المراد أنه إذا لم توجد علامة، يعني إذا لم يحتلم مثلا أو لم تكن علامة العلامات التي ستذكر الآن، فهذه هي العلامة الثانية، وهذه علامة مشتركة في بين الرجال والنساء. كذلك الاحتلام علامتان مشتركتان، هناك علامة ثالثة مشتركة وهو نبوت الشعر الخشن حول القبل، فإذا نبت الشعر الخشن حول القبل حكم له بالبلوغ، لما ثبت في حديث عطية القرظي أنه في قصة الأعقاف لبني قريظة أنه كان يكشف عن مآزرهم فمن أنبت قتل ومن لم ينبت استحيي استحيي ولم يقتل، فكان دليلا على الفرق بينهما. قال فلم يرني بلاغ، يعني لم ير إحسان القتل، استحيي ولم يقتل وأسلم رضي الله عنه. وهذا أيضا علامة مشتركة بين الذكر والأنثى، وهو لباس الشعر الخشن حول القبل. هنالك علامتان تختصان بالأنثى، وهو الحيض، وهو الحيض. فإذا رأت الدم في سن الإنسان وهو استكمال 9 سنين فإنها تكون بالغة. إذا رأت قبل ذلك عند أهل العلم يكون لا يكون دم فساد، لا يكون دم حيض بل هو دم فساد، ولا يحكم ببلوغها، وحكوا الإجماع على هذا. ومنه أيضا الحمل في حق المرأة، لأنه لا يكون إلا بإنزال البلي ولا ينعقد إلا من ماء الذكر والأنثى، فإذا حملت حكم لها بالبلوغ. هاتان علامتان تزيدهما الأنثى على الذكر. قال والعقل، البلوغ والعقل. ونحن قلنا إنه شرط ثالث مع هذا الشرط، وأنه لا بد مع البلوغ من العقل. فلو بلغ مثلا وهو معتوه أو مجنون لا يكون مكلفا، لو بلغ وهو معتوه أو مجنون لا يكون مكلفا. قد يبلغ بواحد من هذه العلامات الذكر أو الأنثى، قد يستكمل 15، قد يرى الماء أو ينبت الشعر الخشن، وكذلك المرأة ترى دم الحيض، فإنه بهذه الحال لا يحكم بالبلوغ إذا كان غير عاقل. وهذا صريح في أنه لا بد أن يكون عاقلا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم فيما يتعلق بالبلوغ مع العقل. قال بعض أهل العلم إنه إذا فهم الخطاب وقد ناهز وقارب الاختلاف وقارب البلوغ يكون مكلفا، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذا فهم الخطاب وعقله وكان مقاربا للاحتلام في سن المراهقة، مقاربا للبلوغ في سن المراهقة أو قريبا منها، فإنه يكون بالغا. وقال إنه إذا بلغ 12 سنة في رواية يكون مكلفا، هذه رواية عن أحمد رحمه الله، أنه إذا بلغ 12 سنة يكون مكلفا، ويرى أنه لو لم يصلي يقتل، وأنه مكلف وأنه يجب أمر بالصلاة، لكن لا يكون يصلي كافرا، لكن كلفه من هذه الجهة أنه، وتدل بقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لحسن، وليس فوق الضرب إلا القتل. وقالوا إنه يؤمر بالصوم ليكون مكلفا، وإن لم يبلغ إذا فهم الخطاب وعقله. وقول الجمهور أنه لا بد من حقيقة البلوغ، لا بد من البلوغ حقيقة، ولا تكفي يعني مظنته وأنه في هذه الحال قريب من البلوغ فلا يكفي. وهذا هو الصحيح من أدلة المشار إليها، وأنه لا بد من حقيقة البلوغ. قال وهو البلوغ، والبلوغ شرط لوجوب العبادات، شرط لوجوب العبادات. هذان الأمران شرط لوجوب العبادات، فمن لم يبلغ لا تجب عليه العبادات، لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه أداؤها. أما الزكاة وجوب الزكاة لهم فهو من باب الأسباب لا من باب خطاب تكليف، بل هو من باب خطاب الوضع. وخطاب الوضع متعلق كما قلنا بالأسباب وما معها، فهو في هذه الحالة إذا كان غير بالغ لا تجب عليه هذه الأحكام، لا تجب عليه هذه العبادات، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصوم، فهكذا سائر الواجبات ليست واجبة عليه. لكن لو فعلها يأتي مثلا صحة يأتي لفرع إليه، لكن هو غير مخاطب بهذه الأشياء حتى يبلغ، حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب عليه أداؤها لأنه كان أهلا أهلية تامة للتكليف. شرط لوجود العبادات، والتمييز شرط لصحتها. عندنا شرط الوجوب وعندنا شرط الصحة. شرط الوجوب شيء وشرط الصحة شيء. العبادة قد تكون غير واجبة لكن تخش من المكلف. المميز غير المميز الصبي، إذا كان الصبي غير مميز في سن الثالثة أو الرابعة مثلا أو الخامسة ولم يميز وصلى توضى وصلى، هو غير مميز، ما يعرف الوضوء، ما يدري ولا يعرف الصلاة، هذا غير مميز، لا يفرق بين هذه الأشياء، إنما حركات، هذا لو صلى لا تصح صلاته، لو صام لا يصح صومه، لا تصح هذه الأشياء، لا بد. لماذا؟ لأنه فقد شرط الصحة وهو التمييز، ولأن هذه العبادات لا بد من القصد إليها، ولو كان بنية فيها شيء من الضعف من جهة كونه صبي، لكن لا بد من القصد إليها، ولا يتأتى القصد من غير المميز، فإذا كان غير مميز فلا يتأتى القصد منه، فلا تصح منه هذه العبادة. فالتمييز شرط لصحة العبادات. استثنى المصنف رحمه الله إلا الحج والعمرة. فهمنا من هذا، فهمنا قبل ذلك أنه أن التمييز ليس شرطا لوجوبها إنما هو شرط لصحتها. قلنا أنه لا تنبيه ميزة لا تصح منه، إذا كان مميزا صح فيه الصلاة صح منه الصوت لكن ليس بواجب. فإذا صلى الصبي المميز فإنه في هذه الحالة يصح صلاته، يصح صومه، يصح حجه، سائر عبادته تكون صحيحة. ثم ثوابه لمن؟ ثوابه له على الصحيح. وقول من قال إنه لوالديه لا يصح، لا يصح، فثوابه له. ويذكر في الحديث نادي عن صحة تحتاج إلى مراجعة، وأن صبي المميز قبل أن يبلغ أن ثواب عمل لوالديه، وينظر الظاهر عدم صحته وقد يكون موضوعا، لكن ينظر فيه أيضا. حديث ذكر بعض أهل العلم لكن ما أدري عنه، وأن ثواب عمله لوالديه، ثواب عمله لوالديه. ولو فرض أنه صح فإنه يحمل في هذه الحال ليس على كل الثواب، إنما هو على شيء من الثواب، أما أصل الثواب فهو له، لكن ما يتعلق مثلا بثواب على ذلك قد يكون والدي شيء من ذلك من جهة أنه مسلم بين المسلمين وهو على الفطرة لأنه ولد بين مسلمين فيكون لهما أجر بذلك من جهة أن لهما سبب في انعقاد مسلما من جهة أنه بين نسخة مسلم انعقد بين رجل وامرأة مسلمين من هذه الجهة يعني لو صح، لكن ظهر الله أعلم صحته وينبغي المراجعة. قال إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة. المصنف رحمه الله استثنى لشرط الصحة الحج والعمرة. إذن الحج والعمرة يصحان من الصبي وإن لم يكن مميزا، إذن هذا مستثنى. والأصل عندنا أنه لا بد من التمييز لصحة العبادات، هذا الأصل عندنا، لكن لما استثنى الحج والعمرة ما الدليل عليه؟ لا بد أن يكون هناك دليل أخرج هذين وهو من شرط التمييز، وهما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا، وفي لفظ رفعت من حفاتها، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. والعمرة بمعنى الحج بأخرى بأحكامها، فأثبت عليه الصلاة والسلام له الحج، قال نعم ولك أجر. فالصبي ولو كان سوه ولد يصح منه الحج والعمرة إذا لبى عنه وليه وعمه، ولو فرض أنه تعمد بعض محظورات الحرام فعمه في حكم الخطأ، فعمه في حكم الخطأ. فالمقصود أنه لا يشترط له التمييز لهذا الحديث، ولعل والله أعلم أن الحج ليس كغيره من العبادات، وقد يرغب الإنسان في أن يحج صبيانه أبناؤه وبناته وهو فيه كلبة ليس كغير عبادة تحتاج إلى شيء من الاستعداد والتهيئ، فكان من رحمة الله أن يسر أمره وخففه، ولم يحرم ولم يحرم منه هذا الصبي الذي لم يميز، فيحصل على أجر الحج والعمرة. بقي التمييز، نريد أن نعرف التمييز بماذا يحصل. اختلف أهل العلم في التمييز، جمهور أهل العلم على أن التمييز يحصل باستكمال سبع سنين، بقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة في سبع، يعني استكمال سبع، يستكمل السابعة ودخل في الثانية. فقالوا إن هذا هو سن التمييز لهذا الحديث. وقال آخرون إن التمييز ليس له سن ينضبط، بل هو يختلف باختلاف الصبيان حسب ذكائهم وقدرتهم وحسب نمو في جسمه وقدرته وحسب البلاد والأمثلة، فهذا هو الصحيح. لكن في الغالب أن التمييز يكون عند هذه السن، وقد يحصل قبل السابعة، قد يكون بعض الصبيان يميز إذا استكمل الخمس لقوة فهمه وذكائه، وقد جاء حكايات عن السلف في مثل هذا، وأنه كان لهم صبيان لديهم قوة في الفهم وقوة في الحفظ وهم لم يستكملوا خامسة وقوة على تمييز الأشياء، وذكر الخطيب بغدادي وغيره أشياء في مثل هذا في الصبيان لديهم قوة في هذه الأشياء. فالأظهر والله يعلم أنه لا يحكم له بسن معينة، لكن لا شك أنه لا يمكن أن يكون في سن صغيرة جدا، بل لا بد أن يكون في سن قابل للتمييز. أما لو كان في سن الطفل الصغير فلا، هو لا بد أن يكون في سن قابل للتمييز، وهو غير محدد بسنة بسنوات معينة، فقد يميز إذا استكمل خمس، وقد يميز إذا استكمل ست، وقد يميز إذا استكمل السبع، وقد يمر السبع ويستكملها ولا يميز بسبب الأسباب، ليس مجنونا ولا معتوها لكن قد لا يميز. فالأظهر والله أعلم أنه لا يحكم بالتمييز بسن معينة، بل متى ما ظهر تمييز الصبي وتبين حكم به وإن لم يبلغ السابعة، وإن لم يظهر تمييزه لم يحكم به وإن بلغها. قال رحمه الله: ويشترط لصحة التصرف التثبيت والرشد. ظهر كلام صنف رحمه الله أن التثبيت والرشد شرط لصحة التصرف، وقد سبق أن شرط التثبيت العقل والبلوغ. فإذا يكون شرط التصرف بشرط صحة التصرف البلوغ والعقل والرشد، البلوغ والعقل والرشد، هذه الأشياء الثلاثة شرط لصحة التصرف. والعبارة هنا فيها إجمال، والتصرف يختلف، التصرف يختلف. فإن كان التصرف لحظ الصبي فالأظهر إلى أنه لا يشترط فيه التثبيت، هذا الأظهر، لأن التصرفات تختلف، قد تكون نفعا محضا للصبي. وظهر عبارة المصنف رحمه الله أن جميع أنواع التصرفات لا بد من التثبيت فيها. فلو أن رجلا أهدى لصبي هدية بغير ذي ولي، أو أوصى له بشيء من المال، أو وقف عليه شيئا من المال، وقف عليه وقفا مثلا، أو تصدق عليه بصدقة، ظاهر كلام صنف رحمه الله هذا تصرف، هذا تصرف، لأنه ما يقبل الأكل والرد، وهذا نوع من التصرف. ظاهر كلام صنف رحمه الله أنه لا يصح. والأظهر أن التصرف إذا كان نفعا محضا فإنه يصح، إذا كان نفعا محضا. والتصرفات على ثلاثة أنواع، التصرفات على ثلاثة أنواع: تصرف هو نفع محض لحق الصبي، وتصرف هو ضرر محض لحق الصبي، وتصرف هو متردد بينهما وهو موضع خلاف بين أهل العلم. أما التصرف الذي هو ضرر محض والذي هو متردد بينهما فلا بد من التثبيت مع الرشد، لا يصح من الصبي، هذا واضح، فهما يدخلان في كلام صنف. يدخل في كلام صنف أيضا نوع من التصرف هو نفع المحض، والأظهر في مثل هذا أنه تصرف صحيح. فلو أن صبيا قبل هدية أو صدقة مثلا، أو أوصى له إنسان بوصية، أو وقف عليه وقت، هذا محض نفع له، محض نفع له، فيصح قبوله، لو قبله يصح قبوله. لكن لو فرض أنه له ولي يقوم عليه، فإيسى قبل هذا وإيسى لم يقبل، لكن الكلام بأنه يصح، أنه يصح لو قبله، فهو تصرف محض. مثل ما يقع مثلا من بعض الناس يعطي لصبي شيء من المال، او يهدي هديه مثلا لنجاح مثلا او ما اشبه ذلك، وقال كلام صنف رحمه الله ان مثل هذا لا يصح، ويترتب عليه احكام من جهه انه ان من جهه ضمانه، المقصود ان مثل هذه الاشياء اذا كانت نفعا محضا فانها تصح، لانه لا ضرر فيها، يقابله ما كان ضررا محضا. وهو إذا كان صبي مثلا لشيء من المال وأهدى هدية أو وهب هبة صبي مثلا ميت وأهدى هدية أو وهب هبة أو أعطى عطية أو ما أشبه ذلك وتصدق بشيء، هذا لا يصح، لأنه ضرر محض، والصبي يجب النظر في ماله بالأحظ له، بالأحظ له. فلو أن الوصية عليه، حتى ولو نفذها الوصي، لو أن صبيا عليه ولي وصي عليه يقوم على شؤونه، فقد يتصدق من ماله أو يهدي، ما يصح ولا يجوز، ولو فعل هذا لا يجوز. فالصبي لو فعل هذا لا يجوز، إذا لا يصح من الوصي عليه والصائم والولي عليه فلا يصح أيضا منه بل أولى. نوع ثالث من أنواع التصرف تصرف متردد بينهما وهو البيع والشراء. خبي ويد يبيع ويشتري، هذا موضع خلاف، قيل لا يصح مطلقا وقيل يصح وقيل يصح إذا كان بإذن ولي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم فادعوا إليهم أموالا. قال بعض أهل العلم إنه لا يمكن أن يعرف رشده إلا بأن يجرب قبل البلوغ، لأنه لا بد أن يعرف، لأن إذا بلغ انتهى الأمر فلا بد أن يجرب قبل البلوغ، فيجرب في البيع والشراء كل بحسب ما يحسنه. إذا كان هذا الصبي يميز نفسه على شيء فيجرب فيبيع ويشتري، فإذا باع واشترى بإذن وليه في الأشياء التي لا يترتب عليها مضرة صح. وهذا أظهر لأنه أمر بابتلائهم واختبارهم، واختبارهم لا يكون إلا قبل البلوغ، حتى إذا بلغ يكون محكما لهذه الأشياء عارفا بها. ويشترط لصحة التكليف ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. بقي أن نعرف الرشد ما هو. اختلف أهل العلم في الرشد، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرشد هو الصلاح في المال، بمعنى أنه يعرف يتصرف في المال، يعرف البيع والشراء فلا يغبن ولا يغلب، يعني يعرف طرق البيع والشراء، وهذا كل بحسب ما يعمله هذا الصبي. قد يكون بعض الصبيان الميزين يحسن انواعا من البيع لا يحسن غيرها، واخر يحسن انواعا من البيع والشراء لا يحسن غيره، فاذا احسن هذا الشيء الذي يمارسه ويعالجه مثلا ودخل فيه يكون رافدا. وقال الشافعية إن الرشد هو الصلاح في الدين والمال، وقول الجمهور أصح، وقول الجمهور أصح أن الرشد هو الصلاح في المال وليست العدالة شرطا فيها، فإذا صلح تصرفه في المال وأحسن التصرف في المال يكون رافدا ويكون ويعطى ماله ويسلم له. وهنا فيما يتعلق بالرشد قلنا إنه يجرب، يجرب حتى يعرف إدراكه ومعرفته لأهله، فإذا أحسن هذه الأشياء كان أهلا، كان أهلا، لكن أهليته حتى الآن ليست أهلية كاملة، ليست أهلية كاملة، لا تكون كاملة حتى يبلغ. فإذا بلغ، بلغ الأهلية الكاملة وهي الأهل للإلزام والالتزام. وقد أشرنا إلى أن الإنسان له أحوال في أهليته، قد تكون أهليته كاملة وقد تكون أهليته قاصرة. والشرع ربط الأحكام حتى قبل أن يولد الصبي، ربط به الأحكام فيتعلق به أحكام كثيرة حتى وإن كان في بطن أمه. وقد ذكر أهل العلم أن الأهلية نوعان، أهلية أداء وأهلية وجود.
جزا الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه.